بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات في هذا اللقاء المباشر من برنامج الحج خطوة خطوة، والذي تعده اللجنة الإعلامية في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. في فاتحة هذه الحلقة يسرني أن أرحب بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، أستاذ السنة وعلومها في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمشرف العام على موقع شبكة السنة النبوية وعلومها. فمرحبا بكم، أهلا صاحب الفضيلة.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
صاحب الفضيلة، كنا قد ابتدأنا بالأمس الحديث عما ينبغي على الحاج المقبل على أداء هذا النسك العظيم، وقد وعدنا في حلقة الأمس بالحديث عن أنساك الحج الثلاثة، فبودي لو تكرمتم شرحها في فاتحة هذه الحلقة ولو بشكل مختصر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يرزقنا اتباع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
عرفنا بالأمس فيما رأينا في الفيلم بأن الأنساك المخير بينها الحاج هي ثلاثة: إما نسك الإفراد، وإما نسك التمتع، وإما نسك القران. أما الإفراد فيعني أن المحرم أو أن مريد الإحرام يحرم بالحج وحده فقط ولا يأتي بعمرة. وأما القران فإنه يأتي بالعمرة أولا ثم يأتي بالحج، فيحرم بالعمرة ويكمل مناسك العمرة في عامه، يعني في ابتداء من أشهر الحج، وفي نفس السفرة يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، فأتى بعمرة ثم أتى بالحج عمرة مستقلة، ثم يتحلل منها التحلل الكامل بأن طاف وسعى وحلق أو قصر، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن اللي من شهر ذي الحجة المسمى بيوم التروية. أما القارن فهو يدمج بين العمرة والحج، ولذلك تكون أعمال القران مثل أعمال الإفراد تماما، لا تختلف أعمال القران عن أعمال الإفراد إلا في أمرين: الأمر الأول النية، بأن القارن ينوي عمرة وحجا.
كيف يقول عند النية شيخ؟
فيقول عند النية لبيك عمرة وحجا، فالمفرد كان يقول لبيك حجا فقط، والمتمتع يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، والقارن يقول لبيك عمرة وحجا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن القارن عليه فدية، وأن أما المفرد فليس عليه شيء، فأن المفرد فليس عليه شيء على سبيل الوجوب، وإلا لو أراد أن يهدي سنة هذا الأمر مفتوح. هذه الأنساك الثلاثة، هذه الأنساك الثلاثة التي يخير بينها مريد الحج لمن أراد أن يحج. نعم.
يسأل الناس الشيخ يعني الأفضل، ربما أشرتم إليه، ووجه الأفضلية.
الأفضل في الجملة كما ذكر جملة من أهل العلم هو التمتع، لكن فصل بعضهم قال لمن يسر الله له سبحانه وتعالى العمرة في عام بين اعتمر في رمضان أو قبل رمضان في نفس العام، فالأفضل في حقه أن يكون مفردا، لأنه أتى بالعمرة في سفرة مستقلة وأتى بالحج في سفرة مستقلة، كذا يقول بعض أهل العلم، وهذا تفصيل حسن، وهذا تفصيل حسن. فأتى بالعبادة مستقلة للعمرة في سفرة خاصة وأتى بالحج في سفرة خاصة. الذي ينبغي أن ينبه إليه هنا أن هذه الأنساك الثلاثة كلها تسقط الفريضة، كلها تسقط الفريضة لمن حج مفردا أو حج قارنا أو حج متمتعا، لكن من حج متمتعا فقد أسقط فريضة العمرة والحج، ومن حج قارنا أسقط فريضة العمرة والحج، أما من حج مفردا فقد أسقط فريضة الحج.
نعم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حج قارنا،
نعم،
وقد ساق الهدي عليه الصلاة والسلام، لما قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت
ما سقت الهدي
ولا أحللت
ولا جعلتها عمرة.
نعم. نعم، يعني لا يفهم من هذا الشيخ أن هذه الأفضلية مطلقة في كون التمتع هو الأفضل.
هو هكذا قال بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى إلا الأفضل، ولذلك أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي. ولذلك ننبه هنا أيضا إلى أن التخير هنا بين الأنساك لمن لم يسوق الهدي. ما معنى سوق الهدي؟ يعني أن يأتي بالهدي من ما قبل الميقات، يعني مثلا إذا كان ميقاته السيل مثلا، أو إذا كان ميقات ذا الحليفة، أتى بالهدي معه إلى مكة وساق الهدي من خارج مكة إلى مكة، هذا ساق الهدي. هذا يلزمه ماذا عند الميقات؟ القران. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تمنى لو لم يسق الهدي لجعل عمره، ولذلك أمر من لم يسق الهدي لمن حج معه أن يتحللوا بعمرة، أن يتحللوا بعمرة. كثير من أهل العلم قال نتيجة لهذا أن الأفضل التمتع، أن الأفضل التمتع.
نعم، لمن لم يسوق الهدي.
لمن لم يسوق الهدي، أما من ساق الهدي فيلزمه القران.
وهو أفضل بحقه.
وهو أفضل طبعا بالنسبة له.
نعم. الشيخ، قبل أن نأتي لما يتعلق بمواقيت الإحرام، نشاهد بعض الناس يتمتع بالحج ويختار هذا النسك، ولكن ربما أنه يستصعب أن يذبح الهدي، هدي التمتع.
نعم.
وربما استعاض عنه بما دونه، فربما يعني يصوم، ومع أنه في حقيقة الأمر يستطيع أن يذبح الهدي.
لا يجوز لمن لم يستطع، لمن كان مستطيعا للهدي أن يعدل إلى غيره، فعليه الهدي، عليه أن يذبح الهدي ما دام مستطيعا. أما من لم يستطع الهدي فعليه أن يصوم 10 أيام، 3 أيام في مكة و7 أيام إذا رجع
إلى أهله
إلى بلده.
أحسنت.
لكن لا يجوز أن ينتقل من الهدي إلى الصيام وهو مستطيع. نعم،
أحسن الله عليكم شيخ. سنأتي بعد قليل الحديث عما يتعلق بمواقيت الإحرام، ونتابع المقطع المصور التالي بإذن الله تعالى للوقوف عليها بشكل تقريبي، ثم نفصل أحكامها مع الشيخ فالح بإذن الله تعالى.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم برنامج مناسك الحج خطوة خطوة.
لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
موضوع الحلقة مواقيت الإحرام.
لك والملك لا شريك لك.
أخي المسلم، إذا عزمت على السفر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج أو العمرة، يجب عليك الإحرام من أحد المواقيت الخمسة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المواقيت هي ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة ويسمى اليوم أبيار علي. الجحفة، وهي ميقات أهل الشام، تقع بالقرب من مدينة رابغ، والناس يحرمون اليوم من رابغ. قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد ويسمى اليوم السيل الكبير. يلملم، وهو ميقات أهل اليمن ويحرم الناس حاليا من السعدية. ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق، وأهل مكة يحرمون منها للحج أما للعمرة فيحرمون من التنعيم أو من أي مكان خارج حدود الحرم، وهكذا أهل جدة يحرمون من جدة. فالواجب على كل من مر على هذه المواقيت ممن أراد الحج أو العمرة أن يحرم منها، ومن تجاوزها متعمدا دون أن يحرم يلزمه الرجوع إليها والإحرام منها، وإلا فعليه دم شاة يذبحها في مكة ويوزعها على فقرائها. فإذا وصلت أخي المسلم إلى الميقات برا بالسيارة ونحوها فاغتسل وتطيب إن تيسر لك ذلك، ثم البس ثياب الإحرام إزارا ورداء أبيضين نظيفين، والمرأة تلبس ما تشاء من الثياب غير متبرجة بزينة، ثم انوي الإحرام بالعمرة قائلا لبيك عمرة. أما إذا كان قدومك بحرا أو عن طريق الجو فقد جرت العادة أن يعلن قائد الطائرات وربان السفن للركاب عن مرورهم بمحاذاة الميقات ليستعد الحجاج للبس إحرامهم، ولا بأس في هذه الحالة إذا خرج الحاج أو المعتمر من بيته في بلده بلباس الإحرام ومن ثم يشرع في التلبية إذانا بدخوله في النسك عندما يعلم بمرور السفينة أو الطائرة بمحاذاة الميقات، ويجهر بالتلبية الرجال دون النساء.
والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أخي المسلم أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات من جديد. صاحب الفضيلة يشير المخرج لنا بعد قليل سنذهب إلى فاصل قصير، لكن قبل ذلك لا شك أن هنالك عديد من الخدمات تقدم لحجاج بيت الله الحرام وهي متنوعة، ومما يؤسف له حقيقة أن هذه الخدمات سواء في الجانب العلمي أو في الجوانب الأخرى يعني لا يدركها كثير من الناس، ولذلك نهيب حقيقة بحجاج بيت الله الحرام أن يسألوا ويسترشدوا ممن جندوا ووظفوا لتوجيههم وإرشادهم ودلالتهم على ما يمكن أن يساعدهم في هذه الخدمات المقدمة لهم، سواء كانت في المجال العلمي الفقهي أو في مجالات أخرى مقدمة لهم. وسنأتي بعد قليل بإذن الله تعالى لتفصيل ما جاء في هذا المقطع حول مواقيت الحج، فنرجع بعد لحظات بإذن الله تعالى.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات من جديد. يطيب لي أن أكرر الترحيب بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير لحديثنا عن الحج خطوة خطوة. أيضا وددت أن نذكر أيها الأخوة والأخوات أنه بالإمكان الاستفادة من الهاتف المجاني الذي وفرته وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للمتصلين من داخل المملكة العربية السعودية وأيضا من خارجها للاستفسار عما يهمهم من أمور المناسك وعموم أمور دينهم. الرقم المجاني الذي يظهر الآن على الشاشة، وكذلك موقع مناسك الذي يشرف عليه الشيخ طلال العقيل، وهو أيضا متضمن لعدد من المعلومات والفوائد الفقهية المتعلقة بالمناسك. صاحب الفضيلة، جاءت الإشارة إلى مواقيت الإحرام فبدي أن تبينوها مع بيان الحكمة في وضعها وتوقيتها وتحديدها من الشارع الحكيم.
للحج مواقيت متنوعة، وهي مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. أما المواقيت الزمانية فيبدأ زمان الحج من ليلة واحد شوال، من ليلة واحد شوال إلى عشر ذي الحجة، إلى اليوم العاشر أو ليلة العاشر من ذي الحجة. هذه أشهر الحج، وهذا الميقات الزماني للحج، بمعنى أن الحج لا ينعقد إحرامه إلا في هذا الميقات المحدد، وهو من ليلة الأول من شهر شوال.
فلو أحد أحرم بالحج قبله لم ينعقد؟
لم ينعقد، لو أحرم في رمضان للحج لم ينعقد، لأنه ليس ميقاتا زمانيا له. والنوع الثاني المواقيت المكانية، وهي التي سمعناها قبل قليل ورأيناها في التصوير، وهي مواقيت مكانية محاطة بجميع الجهات من مكة المكرمة. فميقات أهل المدينة وفي جهة الشمال هو ذو الحليفة، وكما رأينا المسمى بأبيار علي، وهو قريب جدا من المدينة ويبعد عن مكة تقريبا 400 كيلو أو تزيد قليلا. والذي يأتي من الشمال من الساحل ميقاته الجحفة، والجحفة مدينة صغيرة بجوار رابغ، ولذلك الميقات وضع وصمم على يعني بجوار مدينة رابغ، ويبعد تقريبا 200 وكذا كيلو متر. أما الآتي من الشرق فالميقات هو ميقات قرن المنازل، ويوجد الآن في الواقع مكانين، يوجد مكانان، الأول يسمى السيل الكبير والثاني يسمى الهدى، وكلاهما يسمى قرن المنازل، كلاهما يسمى قرن المنازل، فهذا أعلى الوادي وهذا أسفل الوادي. فمن جاء من جهة الجنوب عن طريق الجبل يمر بالهدى، ومن جاء من جهة الشرق يمر هذا على طريق السيارات يمر بالسيل المسمى بالسيل الكبير، وكلاهما مسافة متقاربة تبعد حوالي 75 كيلو متر عن مكة.
وكل هذين المكانين وأيضا عموم المواقيت مهيئة بالمواضع والمصليات،
كلها مهيئة، كل المواقيت مهيئة، ما أشرتم إليه من الجهود المبذولة هو يعني تظهر جلية واضحة في تهيئة المكان، أماكن الاغتسال، أماكن الجلوس، السيارات، المساجد إلى غير ذلك، التوفير جميع الإمكانات. باقي الذي يأتي من الجنوب عن طريق الساحل، هذا ميقاته يلملم، والميقات وضع بجوار يلملم وهو قرية اسمها السعدية، وتبعد حوالي 120 كيلو متر من جهة الجنوب الغربي إلى مكة عن طريق الساحل.
جميل.
باقي ذات عرق وهو في الجهة الشمالية من ميقات قرن المنازل، وهذا محاذي لقرن المنازل، قيل إن الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن الذي حدده الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن لأن أهل العراق يأتون من الجهة الشمالية عن قرن المنازل. الآن ليس عنده طريق واضح مثل بقية، لأن خط السيارات يأتي على السيل الكبير. هذه المواقيت يجب على الحاج أن يقف عندها، وأن بالنسبة للرجال يتهيئون في الإحرام بقص الشعور التي تقص، وتقليم الأظافر والاغتسال والتطيب، ويتهيئ هذه التهيئة النفسية للإحرام، ثم يلبس الرداءين الأبيضين النظيفين، فإذا لبسها وإن كان وقت صلاة صلى بعد الاغتسال ركعتين، أو وقت صلاة فريضة صلى الفريضة، وبعد هذه الصلاة يركب سيارته ثم يلبي بالحج بحسب النسك الذي يريد، إن أراد إفرادا قال لبيك حجا، وإن أراد قرانا قال لبيك عمرة وحجا، وإن أراد تمتعا قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم يدخل في التلبية لبيك اللهم لبيك. إن خشي ضررا كأن يكون مريضا أو نحو ذلك قال اللهم إني نويت الحج أو العمرة، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ويسمى الاشتراط، ويسمى الاشتراط، ثم يدخل في التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم،
بارك الله فيكم. قد يأتي بعض الاستفسارات حول هذا الموضوع، لكن قبل هنا أخذ اتصالا هاتفيا من السعودية، والأخت الكريمة غادة، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا بسأل، هل يجوز للحاج أن هو يصوم أول 10 أيام من ذي الحجة، يعني طبعا ما عدا يوم عرفة؟
تسمعين الإجابة بإذن الله.
أول 10 أيام يصوم لماذا؟ سنة يعني استحبابا؟
أيوة.
هل يصوم استحبابا ولا القصد لأن ليس عنده هدي؟ ماشي.
نعم، أخذ الإجابة.
نعم، هي الأخت غادة تسأل هل يجوز أن يصوم الحج أول 10 أيام من ذي الحجة؟ إن كان المقصود صيام نافلة فهذا لا بأس،
باعتبار فضل العشر،
باعتبار فضل العشر الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل وأحب إلى الله من هذه الأيام يعني عشر ذي الحجة؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. إن كان المقصود هو أن يصوم بناء على العمل الصالح فهذا حسن، أما إذا كان المقصود بأنه يصوم لأن ليس عنده هدي التمتع وهدي القران وهو لا زال في بلده فهذا لا، إنما إذا جاء وتلبس بالحج ووجد في مكة ثم وجب عليه الهدي فيصوم في مكة ولو كان أيام الأولى من عشر ذي الحجة. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ. نأخذ هذا الاتصال من فرنسا، والأخ الكريم وهيب، مرحبا بك، تفضل أخ وهيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بضيوفنا، نشكركم على هذا البرنامج للتوعية الحمد لله للحج. فأريد أخي الكريم استفسار حول المرأة الحائض في أيام الحج، فكيف ترتيب؟ وكذلك السؤال الثاني التحلل الأصغر والتحلل الأكبر، معنى هذا الأمر. الله يجزيكم بخير ونشكركم على هذا البرنامج.
نعم،
شكرا لاتصالك، تفضل الشيخ.
أما المرأة الحائض فالحيض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصيب بنات آدم، فإذا أحرمت المرأة أو جاءها الحيض قبل الإحرام فلها أن تحرم وتعمل ما يعمل الحاج تماما، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. وإذا أتاها الحيض بعد الإحرام فتستمر في إحرامها، إلا أنها أيضا لا تطوف إلا بعد أن تطهر. لكن إن أحرمت متمتعة وقد حاضت فلا تطوف، وإذا أتى يوم عرفة أو اليوم الثامن وهي لم تزل على حيضها يعني تعتبر حينئذ قارنة كما كانت عائشة رضي الله عنها، وتطوف بعد أن تطهر. فالحيض لا يؤثر على جميع أعمال المرأة للحج مطلقا إلا في مسألة الطواف، فلا تطوف إلا بعد أن تطهر من حيضها. أما التحلل الأصغر،
إذا سمحت شيخ، بالنسبة للمرأة الحائض إذا كانت قد اشترطت وخاصة في ما يتعلق بطواف الإفاضة ولم يعني يرتفع عنها العذر، فهل يعتبر الاشتراط هنا يعني يدخلها في التحلل دون أن يلزمها الانتظار أو العودة للطواف؟
إن كانت تستطيع العودة بأن كان مكانها قريبا من مكة وتستطيع بعد طهرها أن تعود فيلزمها ذلك ولا تطوف حتى تطهر. أما إذا كانت ديارها بعيدة ومظنة رجوعها إلى مكة قليلة، فذكر بعض أهل العلم بأن عليها إذا ضاق وقتها أن تتحفظ وأن تتطهر وتغتسل وتتحفظ عن حيضها وتطوف إذا كان الطواف ركنا مثل الإفاضة. أما إذا كان الطواف طواف الوداع فيسقط عنها، يسقط عن الحائض وليس عليها شيء. الخلاصة أن إذا كانت ديارها قريبة فيلزمها الرجوع والحمد لله متى ما طهرت. أما إذا كانت ديارها بعيدة والطواف طواف ركن وهو طواف الإفاضة فعليها أن تغتسل وأن تتحفظ وحينئذ تطوف، وإن شاء الله ليس عليها شيء كما ذكر ذلك بعض أهل العلم.
بارك الله فيكم.
أما التحلل الأصغر والتحلل الأكبر فهذا يكون في الحج بعد أن يعود الحاج من عرفة ويبيت بمزدلفة ثم يأتي صبيحة يوم العيد، يلزمه عدة أعمال. العمل الأول رمي جمرة العقبة، والثاني الحلق أو التقصير، والثالث طواف الإفاضة والسعي لمن عليه سعي، والرابع وهو الهدي. أما الهدي فليس له علاقة في التحلل. يبقى معنا ثلاثة أعمال يوم العيد: رمي جمرة العقبة، الحلق والتقصير بالنسبة للرجال والتقصير بالنسبة للنساء، طواف الإفاضة والسعي لمن عليه سعي وهو المتمتع، أو القارن والمفرد إذا لم يكن سعى مع طواف القدوم. إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة بأن حلق بأن رمى وحلق أو رمى وطاف أو حلق وطاف حل التحلل الأول، والتحلل الأول حينئذ يحل من إحرامه ويكون كل شيء حرم عليه يصبح حلالا إلا ما يتعلق بالنساء من مقدمات الجماع وعقد النكاح والجماع نفسه. فإذا عملت الأمر الثالث حل له كل شيء، حل له كل شيء حظر عليه أثناء الإحرام، فيصبح حينئذ هذا هو التحلل الثاني. نعم،
بارك الله فيكم. اتصال من السعودية ومن رجاء. نعم، ألو رجاء.
أهلا.
أي نعم، تفضلي بسؤالك.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
نعم.
السلام ورحمة.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
ألو. ألو.
نعم أخت رجاء، تفضلي بسؤالك.
السلام ورحمة. ألو.
نعم أخت رجاء، تسمعين؟
أيوة.
نحن نسمعك. بإمكانك أن
بالنسبة للحج الغران والتمتع، هل يجوز إهداء العمرة لوالدتي الوفية؟ ممكن أنا أهدي العمرة المقترنة والعمرة يعني في الغران والتمتع، ممكن أهدي العمرة لوالدتي؟ وفي هذه الحالة مثلا أنا ممكن أحرم أقول مثلا لبيك عمرة عن فلانة أم أحرم عن
نفسي؟ نعم، واضح السؤال أخت رجاء. في شيء آخر؟
بعدين اثنين، هل يجوز الحج من مال جمعية يعني الصندوق؟ زوجي مثلا دخل في صندوق وأكمل تسديده.
نعم،
ممكن يجوز الحج
جمعية. نعم، في سؤال ثالث.
نمرة ثلاثة، الهدي.
أيوة،
الهدي إذا مثلا زوجي المال اللي معه، نحن مقيمين طبعا هنا ولكن المال محتاج له يعني بعدك، لو محتاج لو ما قدر يعمل لي الهدي، أنا ناوي أعمل تمتع أو غيران، ممكن أنا أصوم يعني الصيام ده الثلاثة أيام ثم بعد أيام التشريق، وإذا ولازم في مكة يعني إذا بعد الحج مشينا للمدينة ممكن لازم في مكة، ولا ممكن في تعتبر من أيام الحج كل أيام ذي الحجة. بعدين إذا مثلا لم يتيسر لنا، إحنا عاملين القطريق من جدة، إذا لم يتيسر لنا الإحرام إلا من جدة، نحن من العربية الجنوبية يعني المفروض نحرم من يلمنا، ما لم يكن معانا قطريق طبعا ما ممكن نحرم من يلمنا إلا من جدة. إذا التطريق طلع من جدة في بعض
لماذا؟
لازم تجي تحرم من جدة.
لماذا؟
فأنا ممكن أحرم من قصام من محاذاة يلملم، أنا طبعا يعني ما بكون متلبسة من بارد ما ظاهرة يعني، ممكن أحرم من محاذاة يلملم وبعدين في جدة وزوجي يحرم من جدة.
لماذا يحرم من جدة؟ ليش ما يحرم من الميقات؟
نعم،
لماذا يحرم من جدة؟
ما بعض التصريحات بيقولوا انه مثلا نحن هنا في العربية الجنوبية وموصي دول طلع له تصريح هنا من جدة، يعني لازم نمشي ايام الحجة من جدة نستلم التصريح من هناك ونمشي.
نعم، واضح.
طيب، شكرا اختي الكريمة رجاء. السؤال الرابع أنا لم يتضح لي شيخ، أظنه مدون عندكم.
إيه نعم،
لكن أخذ اتصال الآن من الأخت الكريمة إيمان. نعم،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
سمعت لدي ثلاث أسئلة يعني أود أن يتسع صدر الشيخ لها يعني.
نعم.
السؤال الأول، سيدة جاءت من مصر زيارة لابنها في شهر شوال وقامت بأداء العمرة فور قدومها من مصر دون أن تنوي التمتع، ثم توجهت لمنزل ابنها في أبها ثم تنوي الحج إن شاء الله، ما هو النسك الخاص بها؟
نعم،
واضح شيء.
واضح.
السؤال الثاني،
أكمل بقية الأسئلة.
نعم،
عفوا، السؤال برضو الأول، إن هي كانت جاية أصلا شهر ما كانتش متأكدة إن هي تجلس للحج إلا نعم. لو جددت زيارتها يعني.
واضح،
خلاص. السؤال الثاني،
نعم،
خاص بي أنا كنت مقيمة في أبها مع زوجي ثم توجهت مصر زيارة، توجهت في أجازة شهر لمدة شهر ثم رجحت في شوال وقمت برضو بأداء العمرة وتوجهت تاني لأبها إلى منزل زوجي للإقامة معاه وأنوي الحج، ما هو النسك برضو الخاص بي مع العلم أن أنا مكان إقامتي مع زوجي في أبها بس نزلت زيارة بس شهر مصر؟
نعم.
السؤال الثالث، خاص بوالدتي منذ سنتين قامت بأداء الحج وكانت اتيه برضو زياره لابنتها في الرياض. اول ما جت من مصر نزلت على الرياض، وبعد كده نوت العمره في شوال ورجعت تاني الرياض وقامت باداء الحج بس ادته مفرد.
من ايش؟
والدتي منذ سنتين قامت باداء اتت في رمضان.
نعم.
في مصر في رمضان.
نعم.
ثم توجهت لمنزل ابنتها في الرياض.
نعم.
ثم قامت باداء العمره في شوال ورجعت الى مكان ابنتها في الرياض سنتها.
طيب.
ثم توجهت للحج فنوت افراد دون ان تنوي التمتع برضه وهي جايه من مصر. هل عليها من هدي؟
وحجت مفرده.
حجت مفرده، هي كانت جايه في
نعم.
رمضان من
نعم
مصر.
نعم واضح.
اتت من مصر في رمضان وادت عمره في شوال.
نعم نعم.
دون ان تنوي التمتع.
نعم واضح.
طيب. إذن واضح الشيخ الأسئلة الثلاثة.
نعم.
هذه يعني طويلة السؤال وفيها
لا واضح.
تقاطعات شوي.
نعم.
لكن الله عينك على الإجابة بعد الفاصل بإذن الله تعالى.
نعم.
نتجه إلى هذا المقطع أيها الأخوة والأخوات، ثم نعود للإجابة عن الأسئلة وأيضا التفصيل فيما يتعلق بمحظورات الإحرام بإذن الله.
النعمة لك والملك.
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم برنامج مناسك الحج خطوة خطوة.
لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
موضوع الحلقة محظورات الإحرام.
أخي المسلم، عندما تلبي بالعمرة قائلا لبيك عمرة، أو بالحج قائلا لبيك حجا، أو بالعمرة والحج جميعا قائلا لبيك عمرة وحجا، تكون بذلك قد دخلت في النسك الذي يحرم عليك معه فعل أي من محظورات الإحرام. وهذه المحظورات هي إزالة شيء من الشعر أو الأظافر، ولكن إن سقط منها شيء بدون قصد، أو إن أخذ شيئا من شعره أو قلم أظافره ناسيا أو جاهلا الحكم فلا شيء عليه. التطيب في البدن أو الثوب، ولا بأس بما بقي من أثر الطيب الذي فعله قبل إحرامه. التعرض للصيد البري بالقتل أو التنفير أو الإعانة عليه. قطع شجر الحرم ونباته الأخضر، وهذا للمحرم وغير المحرم، ولا يلتقط اللقطة في البلد الحرام إلا لتعريفها. لا يخطب المحرم النساء ولا يعقد النكاح عليهن سواء لنفسه أو لغيره، ولا يجامعهن ما دام محرما، ولا يباشرهن بشهوة. يحرم على المرأة وقت الإحرام أن تلبس القفازين في يديها وأن تستر وجهها بالنقاب أو البرقع إلا إذا كانت بحضرة رجال أجانب، فإنه يجب عليها ستر وجهها بالخمار ونحوه كما لو لم تكن محرمة. تغطية الرأس بالإحرام وخلافه مما يلصق على الرأس، أما الاستظلال بالشمسية أو سقف السيارة أو حمل المتاع عليه فلا بأس فيه. وإن غطى المحرم رأسه ناسيا أو جاهلا الحكم فإنه يزيل الغطاء متى تذكر أو علم بالحكم ولا شيء عليه. لبس القميص أو المخيط بعامة على الجسم كله أو بعضه كالبرانس والسراويل والعمائم والخفين، إلا إذا لم يجد إزارا فيلبس السراويل، أو إذا لم يجد نعلين فيلبس الخفين ولا حرج. ويجوز للمحرم لبس النعلين والخاتم ونظارة العين والساعة وسماعة الأذن والحزام والكمر الذي يحفظ فيه المال والأوراق، كما يجوز تغيير ثياب الإحرام وتنظيفها وغسل الرأس والبدن. وإن سقط مع ذلك شعر بدون قصد فلا شيء عليه، كما لا شيء في الجرح يصيبه. وليس للإحرام صلاة مخصوصة كما يظن كثير من الناس، كما يجب على الحاج والمعتمر أن يلتزم بما أوجبه الله عليه من فرائض دينه كالصلاة في أوقاتها جماعة، وتجنب ارتكاب الذنوب والمعاصي والرفث والفسوق كغيره من المسلمين. أخي المسلم، أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات من جديد. كنا قد تلقينا بعض الاتصالات والأسئلة، منها سؤال الأخت رجال، وتفضلتم الشيخ بالإجابة عنه قبل الفاصل بعد قليل.
الأخت رجال لها عدة أسئلة، باختصار هي تقول: هل يجوز أن أحرم بالقران والتمتع وليس عندي مال؟ هذا ملخص للسؤال الأول. نقول نعم يجوز إذا كان بالإمكان توفير شيء من المال للهدي، وإن لم يكن الهدي فتصوم 10 أيام كما سبق بيانه، ب3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلها. هل يجوز الحج من مال جمعية وزوجها مشترك في مال جمعية؟ نعم إذا ملك من الجمعية. هل يجوز لها أن تصوم الصيام بعد أيام التشريق؟ إذا لم تستطع ولم يكن هناك أيام قبل يوم عرفة فلها أن تصوم أيام التشريق. نص أهل العلم على أن أيام التشريق طبعا لا يجوز صيامها لكل أحد، لكن لمن كان عليه هدي ولم يجد الهدي وهو موجود في مكة أيام التشريق له أن يصوم أيام التشريق أو بعد أيام التشريق ما دام في مكة. فإن لم يتيسر أن يصومها في مكة فيصوم 10 أيام إذا رجع إلى بلده. زوجها ليس معه تصريح. هنا ننبه إلى أن هذه الأنظمة التي سنت من ولاة الأمر في هذه البلاد الأصل في سنها هو مصلحة الحج بعامة ومصلحة الحجاج بعامة. فالذي لا يستطيع أن يعمل التصريح ولم تنطبق عليه شروط التصريح فهذا أسقط عنه الوجوب، بينما التصريح يعطى لأي إنسان لم يحج أو حج قبل 5 سنوات ما دام موجودا في هذه البلاد. تقول لا 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 نستطيع أن نأتي من يلملم فليجوز المحاذاة. نعم لمن لم يأتي مع ميقات ومر مع طريق آخر فإذا حاذ الميقات حينئذ يحرم بالعمرة أو الحج. نعم
أحسن الله عليكم بارك فيكم. وأيضا نتمنى أن الأستاذ المخرج لو أظهر الرقم المجاني وموقع مناسك للاستفادة منه. ونذهب بعد ذلكم فضيلة الشيخ إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود بإذن الله تعالى.
لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات. نرجع إلى تفصيل ما تقدم حول محظورات الإحرام مع صاحب الفضيلة الأستاذ دكتور فالح ابن محمد الصغير. شيخ ما أدري هل نفصل في المحظورات أو نكمل الإجابة عن السؤال الأخير؟
لعلنا نجيب عن السؤال الأخير ثم باختصار ثم ندخل في التفصيل.
تفضل يا شيخ.
باقي من أسئلة الأخت رجاء أن المتمتع يأخذ عمرة ويأتي بالحج بعد العمرة في سفرة واحدة، هل يجوز أخذ العمرة عن شخص والحج عن شخص؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم. الأولى ألا يكون، الأولى ألا يكون، اللهم لو كان أتى بأعمال الحج كلها ثم بعد الحج يأتي بعمرة عن شخص آخر هذا لا بأس به. أما الأخت إيمان فسألت 3 أسئلة، تقول إن أخت جاءت من مصر في شهر شوال ثم أحرمت بالعمرة ولما جاء الحج حجت بعد أن رجعت بعد أن كانت في مكان آخر غير مصر، كذلك والدتها أتت إلى ابنتها في الرياض ثم أخذت العمرة في شهر شوال ثم رجعت إلى الرياض ثم حجت مفردة، هذه وتلك كلاهما متمتعين، كلاهما متمتعتان، حجتا تمتع، لأن التمتع أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج وبعد العمرة لا يرجع إلى بلده، فإن رجع إلى بلده انقطع التمتع، انقطع التمتع. أما إذا ذهب إلى مكان آخر فحينئذ لا ينقطع التمتع. أما السؤال الثالث وهو هي تقول أنها من مصر وجاءت ذهبت زيارة وهي في أبها وذهبت زيارة إلى مصر ثم أخذت العمرة في شهر شوال ثم ذهبت إلى أبها، أبها مكان استقرار زوجها، هذه انقطع تمتعها لأنها رجعت إلى مقرها وهو أبها مع زوجها فانقطع تمتعها، فإذا شاءت أن تحج بأي نسك من مناسك الحج، فإن شاءت بالإفراد أو إن شاءت بالقران أو إن شاءت بالتمتع، لأنها لم ترجع إلى بلدها وقد أخذت عمرة، لأن رجعت إلى بلدها وقد أخذت عمرة في شهر شوال فانقطع تمتعها عند رجوعها إلى بلدها. هذه أسئلة الأخت إيمان. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ. عودا إلى ما يتعلق بمحظورات الإحرام،
نعم،
والتفصيل فيها، وقد تابعنا المقطع المصور قبل قليل، هل يمكن أن نقسم هذه المحظورات؟
هذه المحظورات منها ما هو خاص بالرجل ومنها ما هو خاص بالمرأة ومنها ما هو مشترك بين الرجل والمرأة. أما المشترك فهو الطيب،
يمنع،
يمنع الطيب أو أي عطور من العطورات مهما كان هذا العطور أو الطيب، كذلك قص الشعر أو حلقه، كذلك قص الأظافر، هذه كلها مشتركة، كذلك ما يتعلق بالنكاح من جماع ومقدمات الجماع وعقد النكاح كل هذا محظور، كذلك الصيد، كذلك الصيد، كل هذا مشترك بين الرجال والنساء. أما الخاص بالرجال فهو تغطية الرأس، فهذا بملاصق، فإن غطى رأس كما رأينا تغطية الرأس بملاصق هذا ممنوع منه الرجل، لكن المرأة لا تمنع منه. ما يسمى بلبس المخيط، ولبس المخيط المقصود به لبس اللباس المحيط بالبدن كله كالثوب والفنيلة والسروال والبنطلون والمشلح إذا لبس بهذا الشكل، وكذلك الجاكيت ونحوها من الألبسة، فهذا يمنع منه الرجل اللبس المخيط المحيط بالبدن، وعرفنا أيضا تغطية الرأس فهذا ممنوع منه الرجل. أما المرأة فلها أن تلبس ما شاءت من الثياب سواء كان أخضر أو أسود أو بني أو أبيض
أو أي لون،
أو أي لون من الألوان، لكن تحذر من أن يكون لباسا فاتنا، وأن تحذر من أن يكون لباسا ضيقا أو شفافا أو متشبها بالرجال. بعض النساء تلبس ثوب أبيض وقريب من لبس الرجال فهذا تحذره المرأة. لها أيضا أن تغطي رأسها وتغطيه بملاصق، لكن مما يخصها إذا كانت لوحدها ألا تلبس النقاب وهو إخراج العينين أو البرقع أو نحو ذلك، وأي اسم يسمى فالتسميات متعددة. كذلك ليس لها أن تغطي وجهها إذا كانت لوحدها، فإحرام المرأة في وجهها كما يقول الفقهاء وإحرام الرجل في رأسه بأن يكون مكشوف الرأس. أما المرأة
إذا وحدها يعني بمعزل عن الرجال،
أي نعم، وحدها بمعزل عن الرجال، يعني تكون في الخيمة، تكون في مكان في بيت، تكون في مكان لا يراها الرجال، فلها فعليها أن تكشف وجهها ولا تغطي وجهها لا بنقاب ولا بتغطية كاملة. أما إذا كانت في خلطة مع الرجال فعليها أن تتحجب الحجاب الشرعي وهو أن تغطي وجهها. كذلك مما يخص المرأة لبس القفازين، لبس وهما ما يلبس في اليدين، فهذا المرأة أثناء الحج يحظر عليها ويحظر عليها أن تلبس القفازين. أما شراب الرجلين فلها أن تلبس ذلك، وإن كان هذا اعتاد النساء أن تلبسه فكذلك هو محظور على الرجال من وجه أنه لباس مخيط لبس على قدر عضو من البدن. هذا ما يتعلق بالمحظورات الجسدية، لكن هناك محظورات لا ننساها وهي المهم أو أكبر من هذا، واستشعار عظمة الحج، فلا يمارس الإنسان المعصية في الحج، لأن الله جل وعلا قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فيمتنع الإنسان عن المعاصي يستشعر عظمة الزمان وعظمة المكان وعظمة الحال، ولا تجتمع إلا في هذا المكان في هذا الوقت في أداء هذه الفريضة. فالمعصية هنا تعظم، المعصية هنا تعظم. يجب على الحاج أن يستشعر هذا المعنى الكبير فيجتنب هذه المعاصي. بعض الناس يركز والله قلمت ظفر أو سقط مني شعرة أو حكيت جلدي وتجد عليه بعض آثار هذه المعاصي. لذلك يجب على الحاج أن يعتبر هذا العمل وهو الحج ووجوده في هذا المكان أن يعتبر هذا من أعظم نعم الله عليه، فيجتنب هذه المحظورات الواضحة ويجتنب المحظورات المعنوية من سائر المعاصي. فالمعصية هنا تعظم أكثر مما كانت في الحال العادية. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ. ربما بقي معنا 3 دقائق وأقل. مما يتكرر الشيخ في مزدلفة على وجه الخصوص أن الناس عند مبيتهم بها وربما مع البرد يتكرر ما يتعلق بالتغطية بالبطانيات أو باللحف، فهل تغطية الرأس هنا قد يكون ذاكرا متعمدا أو قد يكون ناسيا؟ فما الحكم في هذا؟
كل محظور من محظورات الإحرام إذا فعل ناسيا أو جاهلا فكثير من أهل العلم ليس عليه شيء
بناء على القاعدة الشرعية.
بناء على القاعدة الشرعية، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والأثر عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وبعض أهل العلم يقول إن بعض هذه المحظورات لا يتصور فيها النسيان، أو أن بعض هذه المحظورات يكون فيه تعدي، بمعنى مثلا تقليم الأظفار قال هذا فيه تجاوز تعدي، قص شعر هذا فيه تجاوز تعدي، فهذا يستوي فيه العامد والناسي. كذلك عقد النكاح فيه تجاوز في أكثر من طرف فلا يتصور فيه النسيان، قد يتصور فيه الجهل. فبعض أهل العلم يفرق بين هذا وذاك ويجري عليه الأحكام. هذه المحظورات إذا فعلت عمدا ففيها أولا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى لأنها معصية، لأن الله حظر هذه الأشياء. الأمر الثاني عليه فدية المحظور، وفدية المحظور متنوعة. فإن كان المحظور من الطيب وقص الشعر وتقليم الأظافر وتغطية الرأس أو لبس النقاب بالنسبة للمرأة والقفازين، فهذه أو لبس المخيط، فهذه فيها الفدية التي تسمى الفدية المخيرة. الفدية المخيرة إما أن يذبح شاة ويوزع على مساكين الحرم ولا يأكل منها شيء، أو يصوم 3 أيام، أو يطعم 6 مساكين من مساكين الحرم. أما إذا كان المحظور قتل الصيد، فقتل الصيد مخير فيه بين أمرين: إما أن يخرج مثله، وإما أن يقوم هذا الصيد بقيمته ومن ثم يتصدق بهذه القيمة فيما يقابلها من الثمن. أما النكاح فهو أمران: إما أن يكون نكاحا جماعا، وإما أن يكون مقدمات الجماع وما يشبه من عقد النكاح وما إلى ذلك. أما عقد النكاح في حال الإحرام فهذا باطل، ويترتب على مقدمات الجماع من القبلة والمباشرة وغير هذا يترتب عليه ذبح شات. أما الجماع ففيه تفصيل، فإن كان قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول يعني في يوم عرفة أو في ليلة مزدلفة أو قبلها وهو محرم، فهذا يترتب عليه عدة أمور. الأمر الأول أن هذا الحج بطل، وأن يمضي في حجه ويستمر فيه، وأن يحج من العام المقبل، وأن يخرج بدنه وهي إن كانت مطاوعة تخرج مثله،
تذبح في مكة. نعم،
تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. نعم. أما إذا كان بعد التحلل الأول فليس عليه إلا شات، ونؤكد أن عليه التوبة إلى الله جل وعلا من هذه المعاصي. نعم،
أحسن الله عليكم. أنا استعجلتكم في ذكر هذه، لكن المخرج أشار إلى نهاية وقت هذه الحلقة. أيها الأخوة والأخوات، كان ضيفنا في الحج خطوة خطوة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، أستاذ السنة وعلومها في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمشرف العام على موقع السنة وعلومها. فشكر الله لكم وبارك فيكم ونفع بما قلتم، ونسأل الله تعالى أن ييسر على حجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يحفظهم في برهم وبحرهم وجوهم، وأن يوفق ولاة الأمور لتقديم ما فيه نفعهم وتيسير حجهم، إنه سبحانه بر الرحيم. وإلى لقاء حلقة الغد بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.